الحمد لله العلي الأعلى الذي أعلى كلمته العليا وجعل كلمة الذين كفروا السفلى، والصلاة والسلام على من أرسله لينفي السوى ويثبت أنه لا يستحق أن يعبد إلا المولى، وعلى آله وأصحابه وأتباعهم المستمسكين بالعروة الوثقى. أما بعد، فمما يناسب هنا أن نقف وقفة مهمة جدا مع مفتاح الإسلام ومفتاح الجنة، وأول واجب على العباد وهو الوقوف مع كلمة التوحيد، أعظم وأشرف وأقدس وأصدق كلمة في الوجود كله. فنتوقف قليلا مع فضائل كلمة لا إله إلا الله، ما صفاتها، ما أسماؤها، ما معانيها، ونستفتح الكلام في هذا بخطبة موجودة ضمن كتاب مجموعة خطب شيخ الإسلام إمام المجدد مجدد القرن الثاني عشر الهجري الإمام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. فقد استفتح بعض خطبه بهذه الخطبة العصماء التي تشرق بأنوار التوحيد. قال رحمه الله تعالى: الحمد لله الذي فتح أبواب المشاهدات على أرباب المجاهدات بمفتاح لا إله إلا الله، وأحيا نفوس العارفين وملأ كؤوس الذاكرين من أقداح لا إله إلا الله، وأبدع المصنوعات وأوجد المخلوقات ووسمها بميسم لا إله إلا الله. والميسم هو السمة وأثر الحسن والجمال، وأيضا الميسم اسم للآلة التي يوسم بها كالمكواة التي يعمل بها علامة، يقال وسم الشيء وسما وسمة يعني كواه فأثر فيه بعلامة. يقول: وأبدع المصنوعات وأوجد المخلوقات ووسمها بميسم لا إله إلا الله، خلق الجنين من ماء مهين ليعبده بلا إله إلا الله، أرسل الرسل لأجلها مبشرين وعن ضدها محذرين، فدعوا الناس كلهم إلى العمل بلا إله إلا الله، فهي رأس الملة والدين وهي حبل الله المتين، فما خاب من تعلق بحبل لا إله إلا الله. غويت أحلام الجاهلين وضلت أفئدة المعاندين، حيث جعلوا إلهين اثنين بعدما طلع بدر لا إله إلا الله. أحمده سبحانه وأشكره إذ جعلنا من أهل لا إله إلا الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة تنجي قائلها إذا خاب أهل الشرك ونجى أهل لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي جدد الله به ما درس من معالم لا إله إلا الله، ومع ذلك قال له: فاعلم أنه لا إله إلا الله، فصدع بها ونادى ووالى عليها وعادى، وقال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق لا إله إلا الله، فدعا إلى الله سرا وجهارا وليلا ونهارا حتى انكشف الغطاء عن وجه لا إله إلا الله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه الذين حموا بمرهفاتهم حوزة لا إله إلا الله. والمرهف هو السيف، والرهيف هو السيف المحدد المرقق. الذين حموا بمرهفاتهم حوزة لا إله إلا الله، وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد أيضا، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى وجددوا إيمانكم في المساء والصباح بتأمل معنى لا إله إلا الله. فيا ذوي العقول الصحاح ويا ذوي البصائر والفلاح، نادوا بالفلاح، فلا فلاح إلا لأهل لا إله إلا الله. فكلمة الإسلام ومفتاح دار السلام لا إله إلا الله. فلا قامت السماوات والأرض، ولا صحت السنة والفرض، ولا نجا أحد يوم العرض إلا بلا إله إلا الله. ولا جردت سيوف الجهاد وأرسلت الرسل إلى العباد إلا ليعلموهم العمل بلا إله إلا الله. فانقسم الناس عند ذلك فريقين وسلكوا طريقين، فريق انقاد للعمل بلا إله إلا الله، والآخر خاب لعلمه أن دين آبائه تبطله لا إله إلا الله. فسبحان من فاوت بين عباده بمقتضى حكمته ومراده، ذلك من أدلة لا إله إلا الله. فطوبى لمن عرف معناها فارتضاها وعمل باطنا وظاهرا بمقتضاها، فيكون قد حقق لا إله إلا الله. وويل لمن صابه الشيطان بالأشراك، يقال صاب السهم ونحوه الهدف وغيره، يعني أصابه ولم يتجاوزه. والشرك حبالة الصيد، جمعها أشراك وشرك. وويل لمن صابه الشيطان بالأشراك فرماه في هوة الإشراك، فأبى واستكبر عن الانقياد للا إله إلا الله. ألم تسمعوا قول الله، ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون حقيقة لا إله إلا الله، الذي هو إفراده بجميع العبادات وتخصيصه بالقصد والإرادات، ونفيها عما سواه من جميع المعبودات التي نفتها لا إله إلا الله. وذلك هو الكفر بالطاغوت والإيمان بالله الذي لا يبقي في القلب شيئا لغير الله، ولا إرادة لما حرم الله، ولا كراهة لما به أمر الله. هذا والله هو حقيقة لا إله إلا الله. وأما من قالها بلسانه ونقضها بفعاله فلا ينفعه قول لا إله إلا الله. فمن صرف لغير الله شيئا من العبادات وأشرك به أحدا من المخلوقات فهو كافر ولو نطق ألف مرة بلا إله إلا الله. قيل للحسن رحمه الله إن ناسا يقولون من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، فقال من قالها وأدى حقها وفرضها أدخلته الجنة لا إله إلا الله. وقال وهب بن منبه لمن قال له أليس مفتاح الجنة لا إله إلا الله؟ قال بلى، ولكن ما من مفتاح إلا وله أسنان، فإن جئت بمفتاح له أسنان فتح لك، وإلا لم يفتح لك، لأنك في الحقيقة لم تقل لا إله إلا الله. فيا ذوي الأسماء العتيدة، والعتيد هو المهيأ والحاضر، فيا ذوي الأسماء العتيدة لا تظنوا أمور الشرك منكم بعيدة، فإنها هنا مهاو شديدة تقدح في لا إله إلا الله. أين من وحد الله بالحب والخوف والرجاء والعبادة؟ أين من خصه بالذل والخضوع والتعظيم والقصد، وأفرده بالتوكل فجعل عليه اعتماده؟ كل هذا من معاني لا إله إلا الله. فسارعوا عباد الله إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماوات والأرض، أعدت للمتقين الذين قاموا بواجبات لا إله إلا الله. ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين، وتمسكوا بعرى لا إله إلا الله، فمن نفى ما نفت وأثبت ما أثبتت ووالى عليها وعادا رفعته إلى أعلى عليين منازل أهل لا إله إلا الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. هذه نهاية خطبة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. فلا إله إلا الله كلمة أمرها عظيم وخطبها جسيم وشأنها جليل، كلمة على الله كريمة ولها عنده سبحانه مكان وشأن، أعلاها مثمر وأسفلها مغدق، يقال أغدق المطر أي كثر قطره، وأغدقت العين أي غزر ماؤها، وأغدقت الأرض أي أخصبت، ويقال أغدق عليه مالا أي أفاض عليه، والغدق هو الماء الغامر الكثير. وفي التنزيل العزيز يقول تعالى لأسقيناهم ماء غدقا. فهذه الكلمة العظيمة أعلاها مثمر وأسفلها مغدق، لا توجد كلمة في الوجود أشرف منها، ولا توجد في الدنيا ولا في الآخرة كلمة ثبت لها من الفضائل ما ثبت لها، فضائل لا يمكن عدها وحصرها، إذ يترتب عليها من الخير العميم والأجر الجزيل والثواب الجليل ما لا يسنح بخيال ولا يخطر على بال. لا إله إلا الله هي الكلمة التي لأجلها خلقت الدنيا والآخرة والجنة والنار، ولأجلها قامت السماوات والأرض وخلقت الخلائق، قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون أي يوحدوني ويعرفوني. بها أخذ الله الميثاق من بني آدم في عالم الذر، وهي منشأ الخلق والأمر والثواب والعقاب، وهي أول واجب على المكلف يتحتم عليه استصحابه إلى أن يفارق الحياة، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقبول الأعمال متوقف على النطق بها والعمل بمقتضاها، من قالها صادقة أدخله الله بها الجنة، ومن قالها كاذبة حقنت دمه وأحرزت ماله ولقي الله غدا فحاسبه عليها. لا إله إلا الله أفضل الذكر وأصدق الكلام ومفتتح الخطب، وكل خطبة ليس فيها لا إله إلا الله فهي كاليد الجذماء. لا إله إلا الله تاج الموحدين ونور أفئدة المتقين وحصن الأمان وسفينة النجاة، كلمة الشهادة ومفتاح دار السعادة. بلا إله إلا الله أنزل الله الكتب وأرسل الرسل وشرع الشرائع. لا إله إلا الله عليها أسست الملة، ولأجلها نصبت القبلة، وفي سبيلها جردت سيوف الجهاد، وبها قامت الحجة على العباد. لا إله إلا الله أصل الدين وأساسه ورأس أمره وساق شجرته وعمود فسطاطه، وبقية أركان الدين متفرعة عنها متشعبة منها مكملات لها مقيدة بالتزام معناها والعمل بمقتضاها. ومن أجل لا إله إلا الله نصبت الموازين ووضعت الدواوين وقام سوق الجنة والنار، وهي التي فرقت الناس إلى مؤمنين وكفار، وميزتهم إلى السعداء أهل الجنة والأشقياء أهل النار. وبها تكون السعادة والشقاوة، بل لا وصول للسعادة في الدارين إلا بها. وبها النجاة من النار بعد الورود، وبعدم التزامها البقاء فيها والخلود. بها تؤخذ الكتب باليمين أو الشمال، ويثقل الميزان أو يخف، وعنها يسأل الأولون والآخرون. ولعظم معانيها تعددت أساميها ومع أن شرفها وفضلها وموقعها من الدين فوق ما يصفه الواصفون ويعرفه العارفون، إلا أننا نحاول أن نستقصي ما تيسر من أساميها الشريفة وفضائلها المنيفة كما جاءت في القرآن المجيد والسنة الشريفة وكلام السلف الصالح. فنشرع بإذن الله تعالى في أن نتدارس خصائص وفضائل أعظم وأشرف وأصدق كلمة في الوجود. من أول فضائل لا إله إلا الله كونها ركن الإسلام الأعظم، فهي أعظم ركن على الإطلاق من أركان الإسلام. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. وهذا متفق عليه. فهذه هي الأركان والأعمدة الخمسة للإسلام: تصديق بالله تعالى ووحدانيته وأنه لا شريك له، وإيمان برسالة رسوله محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ثم أفعال تصدق هذا الإيمان وتؤكد هذه الشهادة هي الصلاة والزكاة والصوم والحج. ولقد أجمعت الأمة على أن كلمتي الشهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هي الركن الأول للإسلام. كثيرا جدا ما تختزل كلمة الشهادة في كلمة لا إله إلا الله، ويراد بها الشهادتان وليس فقط شهادة التوحيد. ولقد أجمعت الأمة على أن كلمتي الشهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله هي الركن الأول للإسلام، وعليها تبنى الأعمال، ولا يقبل إسلام ولا يصح عمل بدونهما. فلا إله إلا الله رأس الإسلام وأساس بنائه وعمود فصفاته، وبقية الأركان والفرائض متفرعة عنها متشعبة منها مكملات لها مقيدة بالتزام معناها والعمل بمقتضاها. أيضا لا إله إلا الله أول واجب على المكلف، فقد أجمع الصحابة والتابعون وسائر أئمة الدين وعلماء أهل السنة والجماعة ومن وافقهم من الطوائف الأخرى على أن أول واجب على المكلف الإقرار بشهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مع النطق بهما. وطبعا المكلف هو البالغ العاقل، البالغ العاقل. فهذه المسألة من أهم المسائل في قضايا العقيدة، وهي الإجابة على هذا السؤال: ما هو أول ما يجب على المكلف؟ باتفاق أهل السنة والجماعة وإجماع الصحابة والتابعين ومن وافقهم، أول واجب على المكلف هو أن يقر، أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، بأن ينطق بهما بلسانه موافقا بها قلبه. استدلوا على ذلك أولا بحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما بعث معاذا رضي الله عنه إلى اليمن قال: إنك تقدم على قوم أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله، فإذا عرفوا الله فأخبرهم أن الله فرض عليهم خمس صلوات في يومهم وليلتهم، فإذا فعلوا فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم زكاة من أموالهم وترد على فقرائهم، فإذا أطاعوا بها فخذ منهم وتوقى كرائم أموال الناس. وهذا الحديث متفق عليه. ولا شك أن المقصود بقول النبي صلى الله عليه وسلم فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله، هذا يفسر روايات أخرى يعني إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله، رواية أخرى أن يوحدوا الله. فطبعا العبادة هنا مقصود به إيه؟ أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، كما جاء في رواية أخرى مفسرة: فادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. قال الإمام أبو العباس القرطبي رحمه الله تعالى: الحديث حجة لمن يقول إن أول الواجبات التلفظ بكلمتي الشهادة مصدقا بها، هذا أول ما يجب على الإنسان المكلف. وقال الإمام الحافظ ابن حزم رحمه الله تعالى: أول ما يلزم كل أحد ولا يصح الإسلام إلا به أن يعلم المرء بقلبه علم يقين وإخلاص لا يكون لشيء من الشك فيه أثر، وينطق بلسانه ولا بد بأن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وهو قول جميع الصحابة وجميع أهل الإسلام. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: إن السلف والأئمة متفقون على أن أول ما يؤمر به العبد الشهادتان، ومتفقون على أن من فعل ذلك قبل البلوغ لم يؤمر بتجديد ذلك عقب البلوغ، يعني إذا قالها قبل أن يكلف فلا يؤمر بتجديدها إذا كلف. إذن هذا هو الدليل الأول، حديث بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل إلى أهل اليمن فصدر فليكن أول ما تدعوم إليه، فدل ذلك على أن هذا هو أول واجب على المكلف. الدليل الثاني ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وبما جئت به، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. وهذا الحديث أخرجه الإمام مسلم. وفي الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما: حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، وهذا متفق عليه. علق شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى على هذين الحديثين الأخيرين بقوله: وهذا مما اتفق عليه أئمة الدين وعلماء المسلمين، فإنهم مجمعون على ما علم بالاضطرار من دين الرسول أن كل كافر فإنه يدعى إلى الشهادتين. كل كافر مهما كان نوع كفره سواء كان معطلا، أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم على أن الكافر إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأن كل ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم حق، وأبرأ إلى الله من كل دين يخالف الإسلام وهو بالغ صحيح يعقل أنه مسلم. من أجل هذا افتتح الإمام أبو جعفر أحمد ابن محمد ابن سلامة الطحاوي المتوفى سنة 21 و300 عقيدته المنسوبة إليه، العقيدة الطحاوية، بقوله: نقول في توحيد الله. أول عبارة، لماذا أن توحيد له الأولية المطلقة على كل شيء من أركان الإسلام؟ نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله، يعني نقول بلساننا معتقدين بقلوبنا: إن الله واحد لا شريك له. قال شارحها الإمام علي بن أبي العز الدمشقي المتوفى سنة 22 و700 رحمه الله تعالى: ولهذا كان الصحيح أن أول واجب يجب على المكلف شهادة أن لا إله إلا الله، لا النظر ولا القصد إلى النظر ولا الشك، كما هي أقوال لأرباب الكلام المذموم. نتوقف هنا وقفة لنجيب هذا السؤال بشيء من التفصيل، وهو المتعلق بأول اختلاف بعض الناس في إجابة هذا السؤال: ما هو أول واجب على المكلف؟ يعني الصبي إذا صار بالغا، إذا بلغ وهو عاقل وصار مكلفا، ما هو أول واجب عليه؟ اختلف المتكلمون أهل الكلام في أول واجب على المكلف على أقوال. القول الأول قال بعضهم إن أول واجب على المكلف هو المعرفة، وحكي هذا عن أبي الحسن الأشعري. القول الثاني إنه النظر، إنه النظر يعني أن يتفكر ويتأمل بالأسلوب الكلامي، طريقة الكلاميين، حتى يصل إلى هذا التوحيد. فالواجب الثاني هو النظر، وهذا أيضا يعزى إلى أبي الحسن الأشعري. قال أبو بكر ابن الباقلاني: أول ما فرض الله عز وجل على جميع العباد النظر في آياته، والاعتبار بمقدوراته، والاستدلال عليه بآثار قدرته وشواهد ربوبيته، لأنه سبحانه غير معلوم باضطرار ولا مشاهد بالحواس. هذا كلام الباقلاني، وطبعا هو من أهل الكلام. كما قرر ذلك أيضا عبد الجبار المعتزلي بقوله: إن سأل سائل فقال: ما أول ما أوجب الله عليك؟ فقل: النظر المؤدي إلى معرفة الله تعالى، لأنه تعالى لا يعرف ضرورة ولا بالمشاهدة، فيجب أن نعرفه بالتفكر والنظر. يبقى القول الأول المعرفة، القول الثاني النظر تفكر، القول الثالث إنه القصد إلى النظر. نص عليه أبو المعالي الجويني حيث قال: أول ما يجب على العاقل البالغ باستكمال سن البلوغ أو الحلم شرعا القصد إلى النظر الصحيح المفضي إلى العلم بحدوث العالم. تذكروا أننا نناقش الآن اختلاف أهل الكلام، وقد مهدنا ببيان أن بإجماع الصحابة والتابعين وعلماء أهل السنة على أن أول واجب هو الشهادتان، والأدلة واضحة، الأدلة واضحة كما ذكرنا. القول الرابع لأهل الكلام، بعضهم قال إن أول واجب على المكلف هو الشك. أول واجب على المكلف هو الشك. ونقل عن أبي هاشم الجبائي المعتزلي وطائفة من المعتزلة وغيرهم. إذن هذه أشهر أقوال المتكلمين في أول واجب على المكلف، والخلاف بينهم فيها لفظي كما بين ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في درء التعارض. وما ذهب إليه هؤلاء المتكلمون من أن أول واجب المعرفة أو النظر أو القصد إلى النظر أو الشك قول محدث مخالف لإجماع أئمة المسلمين كما قدمنا. لابد أن ننتبه إلى أن كون الإقرار بالشهادتين والنطق بهما أول واجب على المكلف، هذا لا يعني إهمال النظر والتفكر في خلق السماوات والأرض وسائر الآيات التكوينية. هذه المسألة هي مسألة أول واجب على المكلف، ينبني عليها حكم إيمان المقلد. إيمان المقلد، يقول الدكتور ناصر الجذيع حفظ الله تعالى: وأما النظر فلا يجب إلا على من لا يحصل له الاعتقاد الجازم إلا به. إن كان هناك شخص لا يحدث له الاعتقاد الجازم إلا بالنظر، فهنا في هذه الحالة نقول يجب عليه النظر. وطبعا حينما نقول يجب عليه النظر، لابد أن نفهم أن المراد بالنظر النظر الشرعي، وليس النظر على طريقة المتكلمين ولا مناهجهم الفلسفية. على أنه يترتب على مذهب هؤلاء لوازم فاسدة فيما يتعلق بزمن الاستدلال ومدته. طيب النظر ده مدته قد إيه؟ كم يستغرق؟ ولو واحد طول بقى في الشك ولا طول في النظر وهو قد صار مكلفا، طبعا سيخل بالإيه؟ بواجبات التكليف. المقصود هنا بيان أن الخلاف في حكم إيمان المقلد قد انبنى على الخلاف في هذه المسألة، وهي مسألة أول واجب على المكلف، فبين المسألتين صلة واضحة. فإن من كان يرى أن النظر أول الواجبات على المكلف أو على كل مكلف، فإنه يذهب إلى أن من لم ينظر وإنما آمن تقليدا فإما أنه لا يصح إيمانه، على قول البعض، وإما أنه يكون عاصيا وإن صح إيمانه على قول آخرين. أما من لا يرى أن النظر أول واجب على المكلف فإنه يذهب إلى صحة إيمان المقلد ما دام أنه قد اعتقد الحق اعتقادا جازما ولو لم ينظر ولم يستدل. فهذه المسألة أشار إليها الإمام علي بن أبي العز الدمشقي في شرحه على العقيدة الطحاوية، قال: ولهذا كان الصحيح أن أول واجب يجب على المكلف شهادة أن لا إله إلا الله، لا النظر ولا القصد إلى النظر ولا الشك، كما هي أقوال لأرباب الكلام المذموم. بل أئمة السلف كلهم متفقون على أن أول ما يؤمر به العبد الشهادتان، ومتفقون على أن من فعل ذلك قبل البلوغ لم يؤمر بتجديد ذلك عقيب بلوغه، بل يؤمر بالطهارة والصلاة إذا بلغ أو ميز عند من يرى ذلك، ولم يوجب أحد منهم على وليه أن يخاطبه حينئذ بتجديد الشهادتين. وإن كان الإقرار بالشهادتين واجبا باتفاق المسلمين ووجوبه يسبق وجوب الصلاة، لكن هو أدى هذا الواجب قبل ذلك. وهنا مسائل تكلم فيها الفقهاء، فمن صلى ولم يتكلم بالشهادتين، أو أتى بغير ذلك من خصائص الإسلام ولم يتكلم بهما، هل يصير مسلما أم لا؟ الصحيح أنه يصير مسلما بكل ما هو من خصائص الإسلام. فالتوحيد أول ما يدخل به في الإسلام وآخر ما يخرج به من الدنيا، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. فهذا الحديث من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله عند الموت دخل الجنة يوما من الدهر وإن أصابه ما أصابه. يقول ابن أبي العز: فهو أول واجب وآخر واجب، لأن الشهادتين متى ما نطقت بهما يجب عليك أن تصحبهما حتى الممات، حتى آخر لحظة يعني في حياتك. اكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.